الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بكل شيء ميزان يوزن به الشيء، فللمكاييل ميزان بالجرام وبالكيلوغرام، وللأطوال مقياس سنتيمتر والمتر والقدم واليارد إلى غير ذلك، وللمسافات أبعاد تقاس أيضا، ولكل شيء ميزان. فهل العبادة في الإسلام ميزان نستطيع أن نقيس به ما بين الإفراط والتفريط، وما بين الصواب والخطأ، وما بين المقبول وغير المقبول، وما بين الخالص لوجه الله والذي يفعل رياء أو سمعة أو أشرا أو بطرا؟ هل هناك ميزان محدد وضعه لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح من أهل العلم؟ يستطيع الواحد منا ويستطيع المسلم أو المسلمة أن يقيس عمله؟ هل لي أن أقيس عملي أو أن أعمل هكذا دون مقياس ودون ميزان؟ لو دخلنا أو يعني عدنا إلى الرعيل الأول من ملائكة البشر الصحابة الغر الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم، التلاميذ الكبار لأعظم أستاذ عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، ثلاثة فيما تحفظون جميعا من الصحابة من الشباب الذين يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فعلموا أنه عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى يقول أهل بيته إنه لن ينام، وينام حتى يقول أهل بيته إنه لن يقوم، ويصوم حتى يقولون إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقولون إنه لا يصوم. هكذا ليس هناك يعني مستوى معين من الاستمرارية على شيء. فقالوا أين نحن من رسول الله؟ يعني شتان ما بين العبد الضعيف والبشر المذنب والإنسان البعيد عن الله من هذا الإنسان الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني شهر رمضان عندي 12 شهر. وقال الثاني: وأنا أقوم ولا أنام، يعني الليل كله سوف أصليه لله. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج لأنهن يشغلن العبد عن طاعة الله فيما يظن. وصل خبر هؤلاء الثلاثة إلى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر وقال: بلغني عن أقوام كذا وكذا، وكان هذا ديدنه في الأدب صلى الله عليه وسلم، لا يقول فلان فلان، لا، يدخل عليه رجل أشعث الرأس يعني شعر منكوش، قال: ما بال أحدكم يدخل علي أشعث الرأس كأنه شيطان، أفلا كان في بيته مشت؟ إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيبة. بحثت في كتب السير وكتب الحديث، إن لم أقل كلها فجلها، فما وجدت راويا يقول إن أحدا من الصحابة التفت ليرى من يتحدث عنه رسول الله. يعني تخيلوا انت، انا الان لو قلت ما بال احدكم يدخل الان ويتخطى الرقاب ويوزع، سوف تنظرون بفضل الله جميعا لتنظر هذا المجرم المتعدي على سبحان الله. لكن الصحابة يبدو كانت تربيتهم تربية غير التربية التي ربينا عليه، او اساس لا تربية قد تربينا، نحن تربينا على اعراف وعادات وتقاليد وكأنما هي القوانين التي لا يجب ان يخترقها انسان. ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. سبحان الله، انا اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا الافراط في جانب اليمين او التفريط في جانب اليسار دون وسطية هذا الدين وتطبيقه حتى في العبادة، الامر يحتاج الى وقفة. يا ابا بكر، قال نعم يا رسول الله، ما لي اراك تخفض صوتك وانت تصلي، فان الوقت يخفض صوته حتى لا يسمع احد. قال يا رسول الله اسمعت من ناجيت، يعني الذي اناجيه من صفاتي انه ايه، سميع بصير، اسمعت من ناجيت. وانت يا ابن الخطاب لما ترفع صوتك؟ قال يا رسول الله اوقظ الوسنان النائم يعني واطرد الشيطان. والله كلاهما خير، صح ام غير؟ يعني الذي يخفض صوته لانه يسمع من يناجي، وهو الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الظلماء الصماء في الليلة الظلماء، يسمع صوت ابا بكر وهو يخفض صوته. وانت يا عمر بما ترفع صوتك؟ يعني يوقظ النائم حتى يستيقظ، وكان صوت عمر جهوري رضي الله عنه. واطرد الشيطان لان الشيطان اذا سمع كلام الله خنس. قال يا ابا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا. هنا فقه السنة في امرين. الامر الاول يريد الا يصير الواحد منا نفسه متعبدا على طريقته، ولكن متعبدا على منهج الرسالة ومنهج محمد بن عبد الله. هذا هو الامر الاول. يعني انت لا تخترع عبادة من عندك، لا، انت اجعل نفسك داخل المنهج. هذا ميزان العبادة، داخل المنهج الذي وضحه. فيقول يا ابا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا، لكي لا يؤلف واحد منا عبادة ما جاءت في كتاب ولا سنة. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، وهذا كلام علماء القلوب، يقولون اراد ان يخرجهما من مراد انفسهما لمراد الله ورسوله. يعني المراد في العبادة ابتغاء مرضات الله وابتغاء مرضات رسول الله، لكي يرضى الرسول على المنهج الذي بلغه ايانا ونحن نطبقه كما هو. لذلك انت عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء ليس هذا منهجي، ليس منهجي ان اصوم طوال العام، وليس منهجي ان اقوم طوال الليل، وليس، لان ربما حركة الحياة تتعطل، ولكن خذ من حياتك لموتك ومن شبابك لهرمك. حتى ان الرسول لما اخى صلى الله عليه وسلم بين ابي الدرداء وسلمان الفارسي، انظر الى الاخوة في الله ماذا تصنع. يذهب سلمان لزيارة اخيه ابي الدرداء، فرأى زوجة ابي الدرداء متبذلة، يعني تلبس ثياب قديمة لا يبدو عليها صفات الخير. طبعا لو واحد من المتنطعين، وهل يجوز لأبي الدرداء او لسلمان ان ينظر الى ثوب زوجة اخيه؟ يا اخي هو ينظر من باب النصيحة والنقد، وليس من باب ما يخطر ببالك انت. نسأل الله التوبة لنا ولك. يعني هم كانت نفوسهم طيبة. يقول احد الصالحين لشيخه بعد ان اكلوا في بيت وغسلوا ايديهم، قال التلميذ لشيخه والله ليس من المروءة ان تصب النساء على ايدي الرجال. فنكزه شيخه وقال منذ 10 سنين وانا اكل في هذا البيت لا ادري الذي صب على يدي رجل كان ام امرأة. مسألة لا تهم في شيء، يعني سبحان الله. المهم، ما لك يا ام الدرداء، لماذا هذا يعني الكلام الزي الصعب؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء رجل لا يريد الدنيا. فما كان من سلمان إلا أن دعا أخاه أبا الدرداء ليتعشى عنده. بعد العشاء أبو الدرداء متعود أول ما العشاء ينتهي يقف يتوضأ ويقوم لله. فقال له سلمان نم. قال أريد أن أصلي. قال نم. فنام. بعد ساعة ساعتين الذي يعني يقض مضجعه عن النوم ليقوم يعني تتجافى جنوبه عن المضاجع اللهم اجعلنا منهم يا رب سبحان الله. يقول له استيقظ مرة أخرى. قال إلى أين؟ أتوضأ وأصلي. قال نم. أقسمت. نعم. فقبل الفجر قام فتوضأ وصلى ما شاء ثم ذهب إلى المسجد. ثم قال له يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. عندئذ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أبو الدرداء من أخيه سلمان قال صدق سلمان صدق سلمان إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. إذا ميزان العمل الوسطية والتوازن. لأن الغرب لما طلقنا نحن الدنيا تحت عنوان الزهد ولسنا بزاهدين نحن أكثر الناهمين في الدنيا لكن هو كلام ليس إلا نسأل الله أن يكون عملا. طلقنا الدنيا فتزوجها غيرنا فأصلحوا وصلحوا واستعمروا العالم كله وبطشوا بالعالم كله لأنه لا قيمة ولا مبادئ. لكننا نحن لو استخدمنا الدنيا مطية للآخرة ومزرعة للآخرة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هل هناك في الدنيا أزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يفرق شعره هكذا وكان غزيرا شعره صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة تصب الطيب في شعره. فكان إذا سار من طريق وسار بعد سويعات أحد الصحابة قالوا لابد أن الرسول سار من هذا الطريق. ما وضعت ذبابة على جسده الشريف قط طوال حياته من شدة نظافته صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف يقول جلست أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء أمام بيته. في ليلة قمراء يعني في الليل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي. أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى صفحة القمر فأجد صفحة وجه رسول الله أجمل من صفحة القمر. سبحان الله. كان دائما قبل أن يخرج يأمر عائشة إن لم تكن هناك مرآة يأتي بإناء تأتي إليه بإناء فينظر في الإناء ويساوي شعره هكذا. وكان إذا طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم يعني نزل الشعر الغزير الناعم منه فكان إذا صنعه بيديه هكذا تمشط فصار مساويا بعضه بعضه حتى عد أبو بكر 17 شعرة في رأسه وفي لحيته قد شابت. وعلى عادة العربي ما كانوا يشيبون قبل 60 و70 الآن الحمد لله العرب الولد ينزل من بطن أمه وقد شاب من هول ما سوف يحدث له ومن هول ما يسمع من أمه وأبيه. نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا. إخوة الإسلام العبادات لها موازين. لا يجب أبدا حتى معاذ لما صلى بالناس فصلى في أول ركعة بسورة البقرة فاشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول وقرة عيني في الصلاة كان يحب أن يطيل في الصلاة فيقول فأسمع بكاء الصبي يعني الأم معها طفلها تصلي فأخشى أن تفتتن أمه في الصلاة فأخفف وقرة عيني في الصلاة. سبحان الله. صل أنت كما شئت منفردا ساعة وساعتين واقرأ في الركعة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أنت حر. لكن إن صليت بالناس خفف وإذا خطبت خفف وإذا وعظت خفف. هذا ميزان العبادة. عظيم إسلامنا في أن فيه هذا التوازن بين النفس والروح. أما ملل أخرى إما مادية بحتة يمقتها رب العباد عز وجل كما نرى الآن في الغرب وإما رهبانية بحتة تطليق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وعندئذ تصير عنده بالعقد النفسية والأمراض العصبية. لكن الإسلام وافق بين النفس وبين الجسد، بين المادية وبين الروح. عظمة الإسلام في هذا التوازن، لأنه دين متوازن، لأنه الدين الخاتم، جاء به النبي الخاتم في الكتاب الخاتم الذي لا كتاب بعده ولا نبي بعده ولا دين بعده. فاللهم اجعلنا من أهل التوازن في العبادة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، توازن الدين توازن عجيب، لأنه من لدن حكيم خبير وازن بين هذه القبضة الترابية التي فيها من الغرائز. يعني الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنت ظلمت، يجوز لك أن تقف أمام القاضي وأمام المفتي وأمام العالم، تقول أيها القاضي أيها العالم ظلمني فلان وفلان هذا كذا وكذا، ولا تحسب عليك غيبة لأن الظلم قد وقع عليك. سبحان الله، رجل يوقف سليمان بن عبد الملك وهو في موكبه، يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، والحاشية تطرد الرجل بعيدا عن الموكب، والرجل يقاوم إلى أن أمسك بلجام فرس أمير المؤمنين فتوقف. قال له يا أمير المؤمنين، انظر إلى الحوار الراقي، يا أمير المؤمنين، إن نملة أوقفت سليمان فوقف لها وسمع، وما أنا عند الله بأحقر من النملة، وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فنزل عبد الملك من فوق فرسه. هذا عندما تصل الكلمة مخلصة، نحن لو نصحنا الغير بإخلاص سوف تصل الكلمة، أما ننصح الناس بتكبر سواء كان كبير أو صغير، لا يا أخي، لا تتكبر على الخلق وأنت تنصحهم، أنت أيضا تحتاج إلى من ينصحك وأنا أحتاج إلى من ينصحنا. لكن إن نصحنا، يجب إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أن نصنع أمورا ثلاثة في هذا الأمر وفي هذا النهي: أن نكون رفقاء فيما نأمر ورفقاء فيما ننهى. رفقاء، يا أبتي، هذا رفق الخليل، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذا هو الرفق في الدعوة. لم يقل له أنت كافر وأنا مؤمن، أنت إلى النار وأنا إلى الجنة، أنت منحرف وأنا مستقيم. يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. سبحان الله، فالمسألة ليست عندما تكون في معرض النصيحة أن تكون رفيقا فيما تأمر، رفيقا فيما تنهى، عالما بما تأمر، عالما بما تنهى. إياك أن تأمر بشيء لا تعرفه، ربما تأمر بحرام وتنهى عن حلال، ثم أن تكون عاملا بما تأمر وعاملا بما تنهى. تذكرون قصة الحسن البصري؟ كان في أول درس له في رمضان يتقدم إليه عبد ويقول له: يا سيدي، تكلم عن فضيلة العتق، تكلم عن فضيلة العتق، فربما يسمع سيدي فيعتقل. لم يتكلم الحسن. في اليوم التالي قبل بداية الدرس تقدم العبد ليهمس في أذن الحسن هذه الكلمات، فما تكلم. اليوم الثالث وأنت لك مع صديقك وصاحبك وأخيك أن تطلب منه الطلب ثلاث مرات، إن كنت مدركا أنه يستطيع تنفيذه ولم ينفذ فكبر عليه أربع تكبيرات، يعني كأنه إيه؟ مات. وإن لم يكن يستطع أن ينفذه فلا داعي لأن تلح في المسألة، ولكن ألح في المسألة على الله رب العالمين، ولكن داخل إطار واحد: التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. أن تكون رفيقا فيما تأمر، رفيقا فيما تنهى، عالما بما تأمر، عالما بما تنهى، عاملا بما تأمر، عاملا بما تنهى، لأنك إن نصحت عندئذ وصلت النصيحة. لكن أن تنصح من باب المنظرة أو من باب التكبر أو من باب أن عندك معلومة معينة أو من باب أن هذا الذي أمامك هو أقل منك مستوى اجتماعي أو علمي أو غير ذلك، القضية ليست هكذا. تقول المرأة النصرانية التي أراد أبو ذر وأبو الدرداء لما أراد أن يشتري بيتا خارج المدينة ووصلت صلاة الظهر قال أبو الدرداء للمرأة يا أمة الله هل عندك من مكان طاهر نصلي فيه؟ بيت نصارى ويريدون مكانا طاهرا لصلاة الظهر خارج المدينة. فتقول المرأة النصرانية لأبي الدرداء يا هذا طهر قلبك وصل حيثما شئت فإن الله سوف يتقبل. فضحك أبو ذر وقال لأبي الدرداء خذها ولو من غير فقيه. مسألة لا تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى وسطية، تحتاج إلى هذا الميزان الذي سوف نوضحه بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسترته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عدوا إلا هزمته وقصمته، ولا مظلوما إلا نصرته وأيدته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته. يا رب العالمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق أبناءنا بزوجات صالحات، وبناتنا بأزواج صالحين، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ومن أراد بالمسلمين سوءا فرد اللهم سوءه إليه. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأعد إلينا المسجد الأقصى، ومن أراد به سوءا فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أمن للعراق عراقهم، وأعد للعراق عراقهم، واجعلهم على قلب رجل واحد، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أمن المسلمين في كل مكان، اللهم اطرد عنهم كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقبل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا قلت لفلان وهو من أهل أوروبا مثلا أنا أريد نصف متر من قماش كذا، يأتي لك بخمسين سنتيمتر. وإن قلت للرجل من جنوب أفريقيا أنا أريد نصف متر من قماش كذا، يأتي لك أيضا بقماش طوله خمسين سنتيمتر. وإن قمت للرجل في أمريكا اللاتينية كذلك يأتي لك بنفس نفس المسافة نفس القيمة. لماذا؟ لأنه عندما توحد وحدة القياس يتفق الجميع. يعني لا يسأل واحد أحد مثلا يعني هو المتر عندكم كام في بلدكم؟ هذا المتر عندنا 100 سنتي. هل يستطيع أن يقول لا والله المتر احنا ناس أهل كرم، المتر عندنا متر وربع؟ هل هذا وارد؟ غير وارد. لماذا انه غير وارد؟ لما انه لا يرد؟ لان وحدة المقاييس قد وحدت في العالم، كذلك وحدة الاوزان. يا فلان انا اريد كيلو جرام من كذا، هو الف جرام في جميع انحاء العالم. وحدة القياس قد توحدت. طيب، الخلل الحاصل عند ابنائنا من ابناء الصحوة لانهم نسوا توحيد وحدة القياس او وحدة الموازين او وحدة المكاييل. احنا عندنا ميزان العمل، في الكفة اليمنى يوضع الكتاب والسنة، واي عمل اخر يقاس على ماذا؟ على الهوى ام على العادات ام على التقاليد ام على الاعراف ام على يعني ما تصنعه الشعوب المختلفة، أم أن كل عمل يتعبد به لله عز وجل يجب أن يكون وفق الكتاب والسنة؟ لابد من كتاب والسنة، لابد من توحيد وحدة الكتاب. طيب، تعال إلى الصحابة كيف كانوا يقيسون. عمر رضي الله عنه وطئت أقدامه قريبا من أرض الشام، داخل خلاص لزيارة الشام، وعلى فكرة اهل الشام جميعا يهدوكم سلام يعني ما شاء الله يعني مش عارفوا يغبطوكم على ايه مش عارف يقول احنا نغبط الناس اللي يصدوا على ايه يعني ده ده عم ده انا اشد عليهم كل جمعة وخليهم يروحهم وزعلانين وكده واكلوا زعلانين المهم يعني لا ادري غبطتهم في مكان هم لانهم ناس طيبين فيظنون خيرا يعني المهم يعني يظنون انتم خير ان شاء الله لكن يظنون بي المهم فسيدنا عمر اول ما دخل على حدود الشام قالوا يا امير المؤمنين طاعون عمواس ايه طاعون عمواس طاعون انتشر في البلاد واصبحت مشكلة عمر استشار الصحابة نرجع ام نبقى هنا دي مسألة تسمى في اصول الفقه او في الفقه مسألة الجناح او المباح او المنطقة التي فيها الاجتهاد الرأي والرأي الاخر بناء على ما عندي من نصوص يعني بناء على المجتهد الف بما عنده من كتاب وسنة وفهم لها والطرف باء بما عنده ايضا فقال بعض من اتباع عمر لا بد من العودة الى المدينة ده خطر ولا تلقوا بيديكم الى التهلكة فالتانيين قالوا لا هذا خطأ والله يعني انا فر من قدر الله هذا قضاء الله وقدره وعمر جاي لزيارة الشام والاطمئنان على اهلها احنا لا بد من انفاذ الرحلة يقف عبد الله بن عمر اذا به ومعه الميزان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الطاعون في بلد وانتم خارجها فلا تدخلوها وان كان في بلد وانتم داخلها فلا تخرجوا منها عمر نظر طب احنا خارج الشام ام دخل احنا خارج الشام يا فعاد عمر ايضا بعض المعترضين كزماننا يا امير المؤمنين اتفر من قدر الله قال نفر من قدر الله الى قدر الله ما ميزان عمر وصحابته في المسألة الايه كتاب قول الرسول قول ايه فصل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الايه الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مجرد عبد الله بن عمر ذكر الحديث هل قالوا سمعنا وسوف نبحث المسألة يعني المرأة المتأبية على الحجاب من 40 سنة ليه يا أمة الله والله يعني لما ربنا يأذن نقول لا كذبتي لقد أذن الله من 1400 سنة بس اللي دخل في ضرب استعباط ها وتفضل تستعبطي لغاية ما إن شاء الله رب العالمين هذا اللف والدوران على كلام الله يريدك موارد التهلكة إذا لما الإنسان يكون وقاف عند حدود الله يقول له خلي بالك اصرف هذا الشيء في المصلحة يقول له من اللي أمر يقول له رئيس الدائرة رئيس المصلحة رئيس المصلحة الأمر فكر الله يخذ طيب رئيس المصلحة أمر فتحت أمر بتنظفوا الحي ليه؟ ايه الموضوع ده؟ والله مدير الحي او رئيس الحي ترى نظفوا الشوارع، انت ابن فين المدير والرئيس خلاص رئيس الحي فكلنا ايه نعتمد. طب ليه نسير من اليمين الى اليسار؟ والله قانون المرور، والله ما دام قانون المرور قال كده سمعنا واطعنا. طيب يقول لك والله نظريه النقود للعالم الاقتصادي كنز تقول كذا وكذا يا سلام الرجل ده كان مبدع ما شاء الله ويقول مش عارف مارتن لوثر كينج كذا يا اخي ده كلامه عظيم وروى ابو هريره رضي الله عنه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا لك وسيدنا الشيخ والحديث ده صحيح طب بالله عليك ينفع ده فيه علم يعني انت بس تقول احيانا الشيوخ احيانا تاخدهم من عصبيه لما تجد واحد سامع كلام كارل ماركس وانضبط به وكلام كنز في النقود وكان ناس مش سامع كلام رئيس الحي والراجل في المصلحه صرف الشيخ لان المدير قال هذا طب الرسول لما يقول الا نقول سمعنا واطعنا ولما رب العباد من قبل يقول الا نقول سمعنا واطعنا سبحان الله العظيم اول ما سبحان الله نريد جوابا شافيا في الخبر يا رسول الله تنزل الآية في مكة: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكنا ورزقا حسنا. هذه لمحة بعيدة وتربية ربانية للناس أن فيه سكر وفيه إيه؟ رزق حسن. لم تقل الآية تتخذون منه سكرا حسنا، لا، قال سكرا وإيه؟ ورزقا حسنا. يبقى السكر إيه؟ ليس حسنا، ليس حسنا في البداية، ليس حسنا، لأن آيات الخمر هي من أصعب الآيات التي نزلت على الصحابة. لماذا؟ لأنهم كانوا أصحاب خمر يشربونها. الأعشى أحد أصحاب المعلقات، ربنا أغلق باب الإسلام في وجهه لأن أبا جهل قابله في الطريق وهو ذاهب ليسلم، وما حرمت الخمر بعد في مكة. إلى أين يا أعشى همدا؟ تشاعر العرب الكبير وأصحابه. قال: سوف أؤمن بمحمد. قال يا رجل: إنه يحرم الخمر. أحقا؟ قال: لا، لا داعي للإيمان بمحمد، تعال إلا النقطة الحساسة. حتى قال في قولته: إذا مت، إذا ما مت فادفني إلى جنب كرمتك. لما أموت ادفنوني جنب كرمة العنب، تروي دمائي بعد موتي عرقها، إني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. عايز يسكر حيا وميتا، يا ستار. وخيامهم يقول: وقد نعشي من فروع الكروم. النعش اللي هتشيلوني عليه، انتشر اللي تشيلوني عليها الى القبر، اللي قريت تبقى من الايه؟ تكون من الايه؟ من العنب، عشان اشم الرائحة وانا في الطريق. لا حول ولا قوة الا بالله. فتحريم الخمر كان صعب على الصحابة، صعب جدا. زي ما واحد: انت رجل الحمد لله ربنا عافاك من التدخين. نتكلم عن تحريم التدخين، انت قاعد مبسوط، ما في شيء. لكن من يتألم؟ لكلام الشيخ البايخ والغلس، واللي مش طيب، قول له والخمر ويقودنا على جنب، قول له والتدخين ليس مكروها. يقول: يا سلام، الشيخ ده حنين، مش مكروه ولكنه حرام. يقول: لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. يا عيني سبحان الله، يشعر ايه؟ الله الله الله، ليه كنا كنا كويسين؟ وياخدك على جنب. يا سيدنا الشيخ، انت متأكد انه حرام؟ ان شاء الله. يعني دي آية في القرآن؟ لا والله ما مش آية في القرآن. طب حديث من الرسول؟ لا والله ما كانش أيام الرسول. الله، طب انت شفت الكلام يا سيدنا الشيخ منين؟ انتوا بتحرموا من عندكم؟ يعني انت عايز تشرب يعني؟ والله يعني من ايه بس ادعي لي. المهم يعني اريد ان اقول ان الخمر لما حرم كانت صعبه. فلما راحوا المدينه يعني بدا الرجل الصحابي يصلي به، فكان سكران، فقرا به: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم. حذف الله، الرقيب شال الله، رقيب الخمر شال الله. اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما عبد الدنيا. الصحابه بعد وجدنا سيدنا عمر وجدنا جوابا شافيا في الخمر يا رسول الله. ربنا قال: فيها منافع، فيها اثم ومنافع للناس، واثمهما اقرب من نفعهم. دي قبلها، اللي بعدها: لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. مش ممكن يسكر ما بين الظهر والعصر، ولا بين الصبح والظهر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين المغرب والعشاء، ولا بعد العشاء عايز يقوم يصلي. فبدا ايه؟ يبدا يتعودوا على ايه؟ تقليل كمان. فلما نزلت: فاجتنبوه، دار انس ينادي: يا معشر المسلمين، يا اهل المدينه، ان ربكم حرم الخمر من فوق سبع سماوات، فمن كان في فمه جرعه خمر مجها. يقول لك: ابلع يا ولد، اخر 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 جرعه، فرصه يا ابني. انا هو ايه بيقول؟ استنى كده، ماذا يقول؟ استنى، طب ناولني بس لما اعرف. ده اسمه اللف والدوران حول النار. نحن لسنا كبني اسرائيل، نحن سمعنا واطعنا. هم قالوا: سمعنا وايه؟ وعصينا. واحنا الحمد لله سمعنا واطعنا. فسبحان الله، فميزان القضيه هي كتاب وسنه في جميع الامر. مثلا اضرب لك مثال في الصلاه. انظر الى المسلمين في الصلاه، هناك ثوابت وهناك يعني متغير، او في مساله مختلف فيها او يستنتج فيها او يجتهد فيها. الثوابت ان تبدا الصلاه بالنيه وتكبيره الاحرام والاتيان بها واقفا وقراءه الفاتحه واظهار كل حرف منها، ثم قراءه ما تيسر من القران، ثم الركوع. الصحابه نقلوا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهمسة واللمسة والحركة والسكون، حتى كأن الرسول يعيش بيننا وكأننا رأيناه صلى الله عليه وسلم. الإنسان الوحيد في العالم الذي نقلت حركاته وسكناته ونومه ويقظته وكيفية المشي وكلامه وشربه وجلسته وسبحان الله وحربه وسلامه وقيادته وعلمه وتعلمه بالتفصيل تنطبق فقط على سيدنا رسول الله فقط. أي إنسان آخر ما جاءنا عن تفصيل من حياته كما جاء من الصحابة صدقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يركع، إذا ركع شد رجليه. أنت لو نظرت إلى المصلين وهم راكعون كل واحد ركع بطريقة شد زي ما شاف أبوه ركع في لعبة الزاي يا ابن أخش ركوع يا حبيب والتالي بس تحت يا ابن أنا مش كده والله. كيف أن تشد رجليك وتشد يديك وتضعهما على ركبتيك؟ فإن شددت اليدين والركبتين قال أهل الفقه فكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع إناء ماء على ظهره الشريف لاستقر. يبقى ظهره بالهندسة درجة كام؟ 90. اسمها درجة ايه؟ الزاوية ايه؟ يا سلام كما الولاد مذكرين ما شاء الله ما شاء الله يا ما شاء الله أنا طلع تلميذ فاهم الحمد لله رب العالمين ربنا فاهم تلاميذنا جميعا. فالزاوية 90 فتنظر إلى المصلين في المساجد كل واحد راكع بطريقة اللي دماغه تحت واللي دماغه فوق. أولا رأسك على استواء ظهرك هكذا رآه الصحابة وكأنما رأيناه يصلي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما يقف سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد 21 مرة. طبعا هذه له خصيصة. أما أنت احنا رضينا منك سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الحمد لله أخذك على هذا النظام لما يقضى عليه. احنا عايزين الحمد الأهل الله ما نبغي منك يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شكر الله لك عندما تحافظ على الصلاة الجماعة احنا بارك الله فيك عايزين خير وبركة. لكن من كلامك على الكتالوج على المنهج على النظام لكن يعني نخفف فقضية هكذا ركع هكذا ركع. فإذا سجد جاف بين ذراعي ولكن امر نساءنا ان تضم ذراعيها. اذا كانوا يسمعون الان دلوقتي بعد الدرس بعد الصلاه بدا يدردشوا والبنت اللي هتتخطب والبنت اللي خلقت والطويله. يا اخواننا اذا لم تستطع ان تصمت في بيت الله لحضرت الله يرحم رجل كان صلي عنده من 25 سنه زوجته تشكو تقول لي يا ابني عمك فلان لما احل التقاعد طول الليل اول ما ينام يبتدي يتكلم فانا ايه يا مولانا نقرأ عليه ايه؟ فانا حلوا حاجة واحدة بس اتركيه بالنهار دعي له فرصة يعبر عن مكنونات نفسه لن يتكلم هنا فرصة بس الرجل يعبر عن وجهة نظر وان شاء الله بالليل هينام زيه زي اللي بينام. فهم مش قادرين يصبروا في المسجد ربع ساعة. امال في البيت بتعمل ايه؟ لا اله الا الله في البيت ماذا تصنع؟ لان كان ده في بيت الله واللسان شغال. طب في البيت اللسان وغيره نسأل الله السلامة سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لهم الرجال ساكتين اهو. والمصيبة يا اخي انا ادافع عنهم في كل وقت وفي كل مكان وما يجبروا بخاطر ابدا سبحان الله وجبر الخواطر على الله زي ما بيقولوا لا اله الا الله اجبروا بخاطر عشان تسمعوا وتنصتوا. المهم السجود يجافي بين ذراعيه صلى الله عليه وسلم. متى؟ عندما اصلي منفردا مسجد مزدحم احنا بنقول قربوا واسجد على ظهر من امامك. بالله عليك لو جافيت وانا جافيت يبقى نصلي في المسجد 10 صح ولا لا؟ اما تصلي وحدك صلي بالكتالوج لكن تصلي جنبك وسع لاخوك سبحان الله. فكان يجافي عن جنبيه صلى الله عليه وسلم ويضع يديه تجاه القبله كفيه تجاه القبله ولا يضع ذراعيه على الارض. وان يباح هذا للنساء النساء يجوز ان تضع ذراعيها كلها على الارض اما الرجل يجب ان يرفع ويضع كفيه فقط. وأصابعه العشرة تجاه القبلة. انظر على المسلمين في الصلاة، عجب اللي عامل ذكر، اللي عامل، اللي عنده النقرس، واللي عنده ما هو ما عندهش نقرس ولا غيره، بس هو يدعي سبحان الله. هكذا صلى صلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما تكلمنا عن السرعة ولا عن العجلة، احنا نتكلم عن القواعد الثابتة. اذا للصلاة ميزان، وللزكاة ميزان، وللصيام ميزان، ولحقوق الزوج والزوجة ميزان، ولحقوق الابناء علينا ميزان، وحقوقنا عليهم ايضا لها موازين. فالدين كله عبارة عن موازين، ولكن ميزان ينضبط مع سلاسة التشريع، مع قدرة الانسان على التطبيق، قدرة الإنسان على التطبيق. لكن بني إسرائيل عندما كلفوا قال لهم ربنا خذوا ما أتيناكم بقوة، بقوة، لكن قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. سبحان هذه العظمة بهذا اليسر. قال بعثتم، قال صلى الله عليه وسلم بعثتم ميسرين لا معسرين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لكن في حالات تكون لأهل العلم والفقه. مرة جاني رجل يعني ملياردير، ربنا يغني العبادة من فضله، قال والله أنا يعني أخطأت والشيطان ضحك علي وأفطرت يوما عمدا في رمضان، قلت بسيطة إن شاء الله، نويت التوبة؟ قال نعم. قلت لازم أتك الكفارة. خير تحت أمرك؟ قلت لا أنا تحت أمرك، أنت تحت أمر الشرع. تصوم 60 يوما متواصلة. ففرق إليه كده. قال طيب مش قالوا العلماء أيضا يعني نطعم 60 مسكين؟ قلت لا، دين الفقير. الفقير يطعم 60 مسكين عشان يذوق وبال أمره، وأنت تصوم 60 يوم لتذوق وبال أمرك. لأن لو قلت له اطعم 600 مسكين بسيطة سهل، يعني كم يعني 10 20؟ صح ولا لا؟ لكن في قضايا تربية، في قضايا تربية. ذهب رجل لأبي حنيفة وهو أمير، قال أيها الأمير يا أبا حنيفة إني أفطرت يوما عمدا في رمضان. قال صوم 60 يوما. قال يا أبا حنيفة أعتق رقبة، أو عتق تعتق رقبة. قال أو قدر الأمير أن يعتق رقبة؟ معقول ده الأمير يعتق شعر؟ لكن يصوم أولى عشان إيه؟ يكون تهذيب وإصلاح. سبحان الله العظيم. لابد من سنوات طويلة جاءتني 3 معيدات في الجامعة، إحنا معيدات في قسم اللغة الفرنسية. أهلا وسهلا. والله إحنا للأسف إحنا لابسين كده يعني شبه حجاب عشان نقاطع فضيلة، احنا اصلا مش محجبات، ربنا يهديكم يا بنات. طيب الموضوع هو صحيح حقيقة يعني ان الحديث في حديث فينا احنا كنساء ان احنا ناقصات عقل ودين. ثم لا يا بنتي ما في حديث انكم ناقصات عقل ودين. ما الناس يقولوا ان النساء ناقصات عقل ودين؟ لا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يعني اذا ناقصات؟ لا، هذا الكلام كان للصحابيات وللتابعيات، انتوا اساسا لا عقل ولا دين اساسا. ده قال هذا لعائشه وقالها لفاطمه، قال صح ده بين عقل ودين. تخرجوا كل يوم عار يا جماعه تدرسوا قدام الطلبه والطالبات وحتى في كليه فنون جميله وقبيحه في وجهه، ويقول انا ناقص العقل ودين. اين العقل واين الدين؟ ففي ناس احيانا يضيقوا ذرعا بصراحه العلماء، ولكن نحن كأطباء أحيانا نصارع وأحيانا نداهن، لكن نريد أن نعيد الجميع إلى الميزان الحقيقي. جعلنا الله وإياكم ممن يزنون كل أمر بميزان الشرع. الواجب الأسبوعي ارجع إلى البيت وانظر هل أنت وفق ميزان التعامل مع زوجتك وأولادك وجيرانك وعملك؟ صلاتك هل على الميزان الحقيقي؟ عملك